السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة والتي نتدارس فيها جمعا من الدروس المستنبطة من حجة الوداع، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر أن نذكر كثيرا من تلك الدروس. كانت حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الحجة. قد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يبين أحكام الحج بقوله وفعله كما هو شأنه في بيان أحكام الإسلام، وذلك ليتأسى به أصحابه ومن بعدهم تتأسى به أمة الإسلام وتقتدي به في أداء هذا الركن العظيم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفي لفظ: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، وفي لفظ: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. لذا سميت هذه الحجة بحجة الوداع، وفيها نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في حجة الوداع دروس كثيرة لا يمكن أن نحصر ذكرها وأن نبينها في محاضرة، لكن نذكر طرفا منها. نسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع. أول درس: أهمية وعظم شأن التوحيد، توحيد الله الذي بعثت به الرسل جميعا. فيجب على المسلم العناية بتوحيد الله وتعلم مسائل التوحيد. المتأمل لحجة الوداع والمتأمل لما في الحج من أفعال وأقوال، كل ذلك يرسخ معاني التوحيد لله جل وعلا، ويجعل المسلم حريصا على أن يحقق التوحيد وأن ينابذ كل المنابذة الشرك بشتى صوره. حينما يبدأ الحاج حجه فإنه ينطق بكلمات مضيئات نيرات. ماذا يقول؟ لبيك اللهم حج، إلى غير ذلك من الألفاظ. إذا كان ينوي عمره يقول لبيك اللهم عمره، وهكذا. وهذه كلمات فيها توحيد الله بعبادته وحده سبحانه وتعالى في هذا الركن العظيم. ثم يشرع الحاج بالتلبية. ماذا يقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقولها الحاج، يرفع بها صوته، يسمع نفسه ومن حوله، ويستشعر الحاج وهو يقول هذه التلبية ما دلت عليه من وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وإفراده بالإخلاص له سبحانه وتعالى، والبعد عن الشرك والبعد عن الرياء. ولهذا قال جابر رضي الله تعالى عنه كما في الحديث الطويل الذي عند مسلم في وصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكما أنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع، وهو المتفرد بذلك، هو المتفرد بالإعطاء والإنعام لا شريك له، فهو المتفرد بأنه المستحق وحده سبحانه للعبادة لا شريك له. فلا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله. فلا يصرف العبد أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن 21 فائدة اشتملت عليها كلمات التلبية. ومما ذكر رحمه الله أن التلبية تتضمن المحبة لله. قال: ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه. فإذا تتضمن التعظيم والمحبة، وتتضمن الخضوع والذل، والخضوع بعد خضوع، وتتضمن التلبية أيضا الإخلاص لله. ولهذا قيل إنها من اللب، وهو الخالص. وتتضمن التلبية أيضا التقرب من الله عز وجل، لذا قيل إنها من الإلباب، وهو التقرب. وتتضمن التلبية شعار التوحيد، بل هي شعار التوحيد. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. فإذا يا أحبتي، أول أمر يستشعره المسلم في هذا الإهلال العظيم الإهلال بتوحيد الله عز وجل الخالص لله وحده سبحانه وتعالى، في حين أن المشركين عبدة الأصنام والأوثان كانوا يهلون في إحرامهم بالحج بالشرك، فيقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لاحظ أنهم يدخلون مع الله عز وجل في التلبية آلهتهم الباطلة، ويجعلون ملكها بيده سبحانه. وهذا هو معنى قوله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني ما يؤمن أكثرهم بالله بأنه الخالق وحده والرزاق والمدبر، وهذا توحيد الربوبية، إلا وهم يشركون في توحيد الألوهية، يشركون معه في العبادة، يشركون أوثانا لا تملك ضرا ولا نفعا، ولا تملك من الأمر شيء، لا تضر ولا تنفع، ولا تمنع ولا تعطي، بل إن تلك المعبودات من دون الله ومع الله لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن تملك نفعا أو ضرا لغيرها. كذلك من الأعمال الصالحة التي يتجلى فيها توحيدك لله أيها المبارك أنك تذبح لله عز وجل. فالحجاج ينحرون هداياهم لله، ينحر الهدي لمن؟ لله جل وعلا. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالذبح لله عمل من الأعمال الصالحة يوحد المسلم به ربه، فمقصود الذبح توحيد الله به سبحانه وتعالى وذكره سبحانه وتعالى عند الذبح. فإنه جل وعلا غني عنا وعن ما نذبحه من الهدي، لا يناله شيء من لحوم الهدي والأضاحي ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى من العباد، يعني إخلاصهم في هذا العمل الصالح لله، فهم لا يذبحون إلا لله، واحتسابهم في هذا العمل الصالح. وهذا كله يتضح لك في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقد روى علي رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. قال: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله الحديث. ومظاهر التوحيد تتجلى أيضا في الدعاء حينما تكون في خضوع لله وخشوع، وأنت في سفرك وأنت في الطواف وفي السعي وفي وقوفك في عرفات، وحينما ترمي الجمرات فأنت تدعو الله جل وعلا توحده بالدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. كذلك يا أحبتي من الدروس التي نستفيدها من حجة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بالتقوى، تكررت كلمة التقوى والإيصاء بها في خطبه صلى الله عليه وسلم، تكررت كثيرا في خطبة الوداع. فاتقوا الله، وأنت تلاحظ أنك حينما تقرأ الآيات التي فيها بيان أحكام الحج في سورة البقرة أن الله أوصانا بالتقوى، قال سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه وصية وجاءت في وسط الآيات التي تبين أحكام الحج. هذا الحاج الذي حينما يحرم وذاك المعتمر الذي حينما يحرم بالعمرة فإنه يلتزم بأن لا يقع في المحذورات، لا يغطي رأسها الرجل، المرأة لا تلبس القفازين والنقاب، الرجل والمرأة لا يأخذان من شعرهما، لا يتطيبان، وكذلك فيمتنع من تقليم الأظافر، وهكذا هذه المدة التي يبقاها حتى يتحلل إذا كان معتمرا، وإذا كان حاجا يتحلل التحلل الأول. هذه المحذورات التزامه بأن لا يأتيها هو إلزام له بأن يلزم التقوى. ما الذي يمنعه من أن يأتي محذورا من المحذورات؟ تقوى الله جل وعلا. ما الذي يمنعه من الرفث؟ تقوى الله. ما الذي يمنعه من أن يقع في الفسوق في الحج؟ تقوى الله. فإذا هذه تربية على التقوى مدة زمنية، وبعد هذه المدة وبعد انتهاء الحج يكون قد استفاد من مدرسة الحج أنه لزم التقوى، كما في رمضان في آيات الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا ماذا قال في آيات الحج؟ واتقون يا أولي الألباب، لزوم التقوى. إذا تعود الإنسان أن يلتزم بالأوامر الشرعية وينتهي عن النواهي في مدة زمنية فإن ذلك يسهل عليه أن يلزم سبيل التقوى في كل حياته. كذلك يا أحبتي في حجة الوداع تلمح ملمح عظيم، وهو اجتماع كلمة المسلمين، وهذا أمر مهم أن يحافظ المسلم على اجتماع الكلمة. الحج تلقى فيه أحبة لك من كل البلدان الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها، تجتمعون على طاعة الله تبارك وتعالى، متحابين فيه سبحانه وتعالى، مطيعين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والحاج والمعتمر كل يرجو فضل الله ويحسن إلى نفسه ويحسن إلى غيره، فتتجلى هذه المعاني، معاني الأخوة الإيمانية، التراحم والتعاضد والتناصر والتحابب. تلقى إخوة لك من كل مكان، من كل حدب وصوب، هذا يوثق اجتماع الكلمة ويؤكد لك أن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال الله تعالى وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الاجتماع يحافظ عليه الجميع، لا يأتي بأي عمل فيه تشويش على مجموع الحجيج، بل هو حريص على الالتزام بالأنظمة والإحسان إلى غيره، وهذا يجعل المسلم كما سيأتي أشد ارتباطا بمجتمعه وبأمته الإسلامية. كذلك الحج ركن كما تعلمون من أركان الإسلام، وهو يذكرك ببقية أركان الإسلام. فالذي هداك للحج ويسر لك الحج يطالبك بأن تلتزم ببقية أركان الإسلام. إذا الإنسان جاء إلى الحج وهو يفرط في الصلاة ويضيع المكتوبة، فلعله في حجه يتأمل أنه مطالب ببقية الأركان كلها، المحافظة على أركان الإسلام. ولذلك نجد أنه ورد في خطبته صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قوله عليه الصلاة والسلام، وهو يخاطب الصحابة، انتبه، يخاطب من؟ يخاطب الصحابة، يقول: فاتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. إذن أوصى بالتقوى كما قلنا من قبل، وقال وصلوا خمسكم، التذكير بشأن الصلاة وهذا الركن الثاني من أركان الإسلام، وصوموا شهركم صوم رمضان وأدوا زكاة أموالكم، من عنده مال وحال عليه الحول ووجب عليه أن يزكي إذا بلغ المال النصاب. فإذا هذا تذكير بالالتزام ببقية أركان الإسلام. إذا خرجت من الحج أيها المبارك تحافظ على أركان الإسلام خاصة الصلاة، لا تضيع منها شيء ولا تفرط. في الحج في حجة الوداع تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن ينبه الصحابة على حسن الاقتداء به، وهم أهل ذلك، وهم على الحقيقة الذين حققوا حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هم يرونه عليه الصلاة والسلام يتابعونه في حجه في أفعاله في أقواله، ومع ذلك يقول لهم خذوا عني مناسككم. فإذا لابد من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأي عمل أي عمل أيها المبارك لابد فيه من أمرين: الإخلاص لله، أن تريد وجه الله بهذا العمل، وكذلك الأمر الثاني أن تكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. أي عمل تعمل في الحج في العمرة لا بد أن يكون موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا غلو ولا تشدد ولا تضيع لما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك تلاحظ أن من الدروس التي نستفيدها من حجة الوداع ما كان عليه الصحابة من التعاون على البر والتقوى. كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان معه عليه الصلاة والسلام آلاف مؤلفة، قالوا قرابة 114,000 من الصحابة، العدد كبير. كيف نجح الناس في أداء حجهم مع أن العدد كبير؟ لا توجد عندهم هذه الخدمات التي عندنا، وليس عندهم هذا التنظيم والترتيب والإعداد وخطة حج من وزارة الحج وخطة، ولكن كانوا منتظمين. فلاحظ أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا بتعاونهم قد مضى حجهم في طمأنينة، مضى حجهم وتقبل الله منهم أدوه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يكون سببا في توفيقك في حجك أن تتعاون مع من حولك أيها المبارك، تتعاون أولا مع الحملة التي أنت معه، تسمع لمن يدير الحملة، وأيضا تلتزم بالأنظمة الموضوعة سواء أنظمة وزارة الحج أو الأنظمة التي وضعتها الجهات الأمنية، لا تخالف، انتظم واعمل بهذه الأنظمة وأسهم أنت في نجاح الحج، أنت تسهم في نجاح الحج. ولاحظ أن جابر رضي الله تعالى عنه يقول: مكث النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم في السنة 10 يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله صلى الله عليه وسلم. هكذا جاءوا إلى المدينة هذه المباركة واجتمعوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاحظ أنهم كثر، يعني سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيحج، جاءوا من كل حدب إلى المدينة ليمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العدد الكبير تعاون وتراحم. الله وصف الصحابة قال أشداء على الكفار ماذا؟ رحماء بينهم، فبهذا التراحم يحصل النجاح أيها المباركون والتوفيق، والحمد لله نحن في خير والتراحم موجود، ولكن هذا من باب التذكير. إذن كذلك حجة الوداع تذكرك بأهمية الفقه في الدين، لا بد أن تفقه مسائل الحج. كتب المناسك ولله الحمد مطبوعة وتوزعها وزارة الحج ورئاسة شؤون الحرمين، فتأخذ منسك ميسر مثل منسك الشيخ ابن باز، كتاب صغير تقرأه وأنت في الباص في القطار، وكذلك منسك الشيخ ابن عثيمين ومنسك الشيخ عبد المحسن البدر، كل هذه كتب خفيفة لطيفة في حجمها، خفيفة أسلوبها سهل، تحوي كمية من المعلومات مفيدة كبيرة. فلا بد من التفقه في الدين. ما علاقة الفقه في الدين أن نستفيده من حجة الوداع؟ من حديث جبير بن مطعم، ويروي ذلك من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الخيف بمنى، قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرئا سمع مقالتي، نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا يحثك على أن تحمل الفقه وأن تكون فقيها، تحمل الحديث وتكون فقيه فيه، يكون عندك بصيرة. أنا لا أقول أنك تستطيع أن تعرف كل المسائل وإلا أصبح طالب علم، لكن أنا أريد منك أن يكون عندك تصور مجمل لأركان الحج وواجبات الحج وما يستحب وما يمنع أثناء الإحرام، هذا ينبغي أن يكون عندك. كذلك من الدروس المستفادة أنه لا بد من الاقتداء بالعلماء وسؤال العلماء والارتباط بالعلماء. لا تفتي نفسك أيها المبارك، انظر للصحابة رضي الله تعالى عنهم في حجة الوداع، يأتي الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله يا رسول الله فعلت كذا وكذا، قدمت أو أخرت، كما في البخاري وغيره يقول له افعل ولا حرج، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي تعرفونه لما علي قدم من اليمن رضي الله تعالى عنه بإبل للنبي صلى الله عليه وسلم، وجد فاطمة قد تحللت فأنكر عليها، فقالت أبي أمرني بذلك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب علي يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه، وهو علي الفقيه رضي الله تعالى عنه. هكذا الصحابة يسألون، فلا بد أن تتفقه، ولا يكون التفقه إلا بسؤال العلماء. والحمد لله هنا في المسجد النبوي قرابة 28 حلقة علم، وكذلك في المسجد الحرام حلقات كثيرة، كذلك الهاتف في المسجد النبوي والهاتف في المسجد الحرام، وكذلك هناك في المشاعر تسأل وتستفتي عن كل مسألة تجد عندك. كذلك يا أحبتي، حرص الإسلام على إعطاء المرأة حقوقها. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أوصى الأمة بالنساء خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام، ولاحظ أن المسألة مسألة حج والناس يستمعون خطبة النبي، لكن هذا الأمر مهم، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته جزءا في إيصاء الأمة بالنساء، بيان لحقوقهن وبيان لما يجب عليهن. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم، لاحظ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولما سألني أحد الأحبة قبل يومين هنا قال: ما هي حقوق الزوجة؟ حقوقها العشرة بالمعروف، الكلام الطيب، حسن المعاملة، التغافل عن الأخطاء التي لا تضر بالدين ولا بالعرض، كذلك الإحسان إلى أهلها، هذا كله من العشرة بالمعروف، والقيام عليها في علاجها إن مرضت، وهكذا. الحق الثاني المبيت، الحق الثالث السكن المناسب، الحق الرابع النفقة بحسب الاستطاعة، هذه هي الحقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الحديث المشهور قال: استوصوا بالنساء فإنهن خلقنا إيش؟ أحسنتم، وإن أعوج شيء في الضلع إيش؟ أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء، يعني هذا يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا خلاص لك من وجود الإشكالات والاختلافات بينك وبين الزوجة، لكن ما هو العلاج؟ العلاج أن تصابر وتغض الطرف عن ما يوجد من نقص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يكرهها لا يبغضها، فإن كره منها خلق رضي منها إيش؟ خلقا آخر. فيه موازنات، فيه موازنات، وهكذا تستمر الحياة. أما الذي يتطلب الكمال في زوجته هذا يظلم نفسه ويظلم زوجته. كذلك في حجة الوداع التنبيه على أهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن نهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام. واعلموا حفظكم الله أن كل عمل من أعمال الحج توقيفي، ليس من عندي ولا من عندك ولا من عند العالم الفلاني، كل شيء حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعمال الحج الأفعال كلها تفعلها وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ الأحكام من هدي رسول الله من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الصحابة يسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى إلى عرفة، ولما غربت الشمس في عرفة مضوا معه وخلفه إلى مزدلفة، وكذلك لما أسفر جدا في صباح اليوم العاشر دفع صلى الله عليه وسلم الصحابة خلفه، وهكذا، ويعلمهم الرمي صلى الله عليه وسلم، ويفعل ويفعلون صلى الله عليه وسلم. لابد من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنت حينما تعمل عمل من الأعمال في الحج استحضر نية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تفعله الآن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه النية استحضرها، استحضر أنك الآن تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أن حجة الوداع تذكرنا بأهمية التعليم بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: خذوا عني مناسككم، هل هو فقط يحدث أم كان يفعل ويفعلون؟ يفعل ويفعلون صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد من التعلم بالفعل والتعليم بالفعل وليس بالقول فقط، وهذا مهم في كل أمور الدين. ابنك تريد أن تعلمه الصلاة، أنت صلي أمامه يتعلم. شخص لا يحسن أن يرمي الجمار، أنت ارمي أمامه حتى يتعلم. حاج لا يحسن الطواف، علمه كيف يطوف، علمه. في كثير من الناس يحتاجون إلى التوجيه ممن حولك، فلا تبخل على أخيك المسلم بالتعليم بالفعل، ليس شرطا أن تقول، وإنما الناس يقتدي بعضهم ببعض، إذا كان المقتدى به على علم يقتدي به في الفعل، هذا أمر مهم. كم واحد يقول أنا ما علمت لكن رأيت الناس يفعلون ففعلت، هذه الجموع لا تخطئ بإذن الله، موجهة في طريقة الطواف، في كيفية السعي، وهكذا في كيفية الرمي. كما يوجد هناك جهود في بيان كيفية أعمال كثيرة من أعمال الحج. كذلك يا أحبتي من الدروس أنك ترى في حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في توجيهاته في أفعاله يسر أحكام الحج، الشريعة كلها يسر والأحكام كلها تيسير. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لاحظ أن النسك كم نوع؟ ثلاثة، تحج مفرد أو قارن أو متمتع، هذا من تيسير الله، واضح لك؟ أما من يقول أنه لا يحج إلا متمتع فقد شدد على الناس. لكن كما قال الشيخ ابن باز وذكر ابن قدامة وغيره أن الإجماع يكاد أن ينعقد على هذه النسك الثلاثة. أما ما تراه من فتاوى في هذا العصر أنه لا يحج الإنسان إلا متمتع فهذا تشديد من التيسير، اختلاف المواقيت، كل أهل البلد لهم ما يناسبهم. من التيسير أن للحاج القارن والمفرد أن يقدم سعي الحج كما تدرسنا بالأمس، سعي الحج يطوف طواف قدوم ثم يقدم سعي الحج، هذا القارن والمفرد، لأن القارن والمفرد كم سعي للحج عليهما؟ مذاكرين معي أمس ولا لا؟ واحد. والمتمتع كم سعي؟ سعيان. فمن التيسير أن المفرد والقارن يمكنه أن يقدم سعي الحج بعد أن يصل إلى مكة وبعد أن يطوف طواف القدوم. ومن التيسير أن طواف القدوم إيش؟ سنة ولا واجب؟ سنة كما تدارسنا بالأمس. كذلك من التيسير أن الإنسان إذا كان معه امرأة ضعيفة أو شيخ كبير يدفع في آخر الليل من أين؟ من مزدلفة إلى منى، يدفع في آخر الليل، والذي يستطيع وعنده قوة ينتظر حتى يسفر جدا. وكذلك من التيسير الإنسان إذا كان معه إنسان لا يستطيع الرمي ويخشى أن يتأثر بالزحام فله أن يوكل غيره، له أن يوكل غيره. وصور التيسير كثيرة، منها التقديم والتأخير وتكلمنا عنه بالأمس، التقديم والتأخير. يعني مثلا إنسان يوم العيد هل يجب عليه أن يرتب ما بين الرمي ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، ولا الأمر في سعة؟ الأمر في سعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فإذا أحكام الحج كلها يسر ليس فيها تشديد، فلا تشدد على نفسك أيها المبارك، والأمر فيه سعة. حتى ذكر الشيخ ابن باز إذا كان الإنسان يريد أن يرمي عن غيره فله أن يرمي الجمرة الأولى ثم يرمي عن من وكله ثم يرمي الجمرة الثانية عن نفسه ثم يرمي عن من وكله وهكذا. فالتيسير واضح في أحكام الحج ولله الحمد. والإنسان إذا احتاج إلى حلق شعره وهو محرم أو تغطية رأسه كان أصابته حمى ونحوه فإن له مخرج أنه عليه الفدية ويحلق رأسه أو يغطي رأسه إن احتاج، ما هي الفدية؟ الفدية انظر إلى التيسير، الفدية في غير الصيد، في غير محذور الصيد ومحذور الجماع، الفدية ما هي؟ الإنسان مخير بين إيش؟ ثلاثة أشياء: أن يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين. كل هذا تيسير، كل هذا تيسير. ومن التيسير أن الإنسان إذا حج متمتع أو قارن وهو ليس من حاضر المسجد الحرام وكان يجب عليه الهدي، فهو يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي لأنه ليس من حاضر المسجد الحرام وهو قارن أو متمتع، يجب عليه الهدي. ما وجد مالا ماذا يفعل؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. كل هذا تيسير، والتيسير إن شاء الله ستأتي محاضرة عنه بحول الله، ربما غدا إن شاء الله أو يوم الثلاثاء القادم. كذلك من الدروس التي نستفيدها من حجة الوداع صدق الاستجابة لله ورسوله. لاحظ أن جابر يقول لما سمع الناس أن الرسول سيحج دخل إلى المدينة وجاء إلى المدينة بشر كثير، يقول جابر كما في حديث مسلم، وحج معه أكثر من 100,000، 114,000، كل هؤلاء مستجيبون لله ورسوله. وأنت أيها المبارك حينما عزمت على الحج وجمعت المال، وربما سنين بعضكم يجمع المال، هذا ماذا يسمى؟ هذا استجابة لله، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا، هذه استجابة، هذه استجابة لله والرسول. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وإيش؟ وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه استجابة، أنت مستجيب الآن. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتيك من كل فج عميق. يقولون أن لا يحج أحد إلا وهو في الحقيقة مستجيب لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم خليل الله، وأيضا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. من الرسل وصف بهذه الصفة أنه خليل الله؟ إبراهيم، ومن؟ ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن صاحبكم إيش؟ خليل الله. كذلك في الحج تعظيم شعائر الله، هذه من الدروس التي نستفيدها من حجة الوداع، أن يتربى المسلم على تعظيم الشعائر، تعظيم الشعائر. الإنسان يطوف بالبيت الحرام بخشوع وخضوع وتضرع إلى الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه: ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة، ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة. ويقول أيضا فيما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود: يستلمه الحاج إن استطاع ويقبله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، لا اعتقاد أن هذا الحجر ينفع أو يضر. ولهذا قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم إنه ليس هناك شيء من البيت يشرع استلامه سوى الركنين: الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود يشرع استلامه وتقبيله كما مر معنا في محاضرة الأمس إن استطاع الإنسان، لكن لا يضر بالناس ولا يضر بنفسه، وإن استلمه بشيء أو بيده قبل ذلك، قبل يده وقبل ذلك الشيء بعصا ونحوه. أما الركن اليماني الذي قبل الحجر فإنه يشرع استلامه. ولا يقبل، يعني يشرع استلامه فقط دون تقبيله. ولا يتمسح الحاج بأي شيء من البيت وبأي مكان. كذلك يا أحبتي في السعي تعظيم لشعائر الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأيضا في الحلق والتقصير ورمي الجمار، كل هذا فيه تعظيم لهذه الأعمال، هذا من تعظيم شعائر الله. ثم إنك تجد في سورة الحج بعد بيان أحكام الحج أو في أثناء بيان أحكام الحج تجد قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا دليل على التقوى، حينما تعظم الشعائر هذا دليل على تقوى قلبك. ويقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يبشر بكل خير ذلك الذي يعظم حرمات الله. ثم إنك أيها المبارك تجد من دروس عظيمة في حجة الوداع، تجد عظم شأن الدعاء، الدعاء يرافقك من أول سفرك إلى أن ترجع. في السفر تدعو، ودعوة المسافر مستجابة، تدعو لنفسك وتدعو لوالديك ولذريتك ولزوجك ولقراباتك، تدعو لجيرانك ولأحبائك وللمسلمين عامة، تدعو لولاة الأمور بالتوفيق، تدعو لأوطان المسلمين بأن يحفظها الله، وهكذا. وتدعو في الطواف وتجتهد كل الاجتهاد في يوم عرفة، ذلك اليوم الذي يعتق الله فيه من النار خلقا كثيرا، فالله يجود في ذلك اليوم على عباده ويباهي بهم ملائكته المقربين. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر، اسمع، من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنهم لا يباهي الله تعالى بأهل الخطايا والذنوب إلا بعد أن تاب عليهم وغفر لهم. رأيت الاستنباط؟ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وهناك كلام جميل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الشهيرة، حيث قال: فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل هو ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذاك الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. الفضيل بن عياض وقف رحمه الله تعالى بعرفة، فنظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. الله كريم رحيم ودود. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال: جئت إلى سفيان الثوري رحمه الله عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تدمعان، فبكيت، فالتفت إلي فقال: ما شأنك؟ فقلت: من هو، يسأله، من هو أسوأ هذا الجمع كله في يوم عرفة؟ قال: الذي يظن، اسمع الكلام، اسمع كلام سفيان، قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم، الذي يظن أن الله لا يغفر لأهل عرفة الواقفين متضرعين هذا من أسوأ الناس حالا والعياذ بالله. وعليك أيها المبارك في يوم عرفة أن تكثر من الأدعية والأذكار كما قلت لكم بالأمس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أو خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقلت لكم هذا الحديث حسن. كذلك من ما نستفيده من دروس من حجة الوداع وجوب لزوم الاعتدال والوسطية. الحذر الحذر يا أحبتي من الغلو في الدين، بعض الناس يشدد على نفسه. اعلم أيها المبارك أنك من أمة وسطية، قال الله تعالى عنها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأعظم وسيلة تحقق بها الوسطية ما هي وتجتنب بها الغلو ما هي؟ أن تتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكن في حجك وعمرتك متبع للرسول. إذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم أمنت من أن تقع في الغلو، أمنت من أن تفرط، أمنت من أن تحدث في دين الله ما لم يشرعه الله ويشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو حتى في أيام الحج. فمن حديث ابن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنه يخبرنا قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته، قال: ألقط لي حصى. قال: فلقطت له سبع حصيات لهن مثل حصى الخذف. يعني ايش قلنا امس؟ حصى الخذف صغير، كما قال الشيخ ابن باز اكبر من الحمص بقليل كما قلنا بالامس. قال: فجعل ينفضهن صلى الله عليه وسلم في كفه ويقول، يعني للناس: امثال هؤلاء فرموا. ثم قال: ايها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ الغلو في الدين. لا تغلو في دين الله، انتبه، ولا تغلو في الحج، لا تعذب نفسك بالغلو، انتبه، احذر من الغلو. كيف تنجو من الغلو؟ تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من الدروس أن المسلم يتربى على السماع من العلماء والسماع لحديث رسول الله ويعمل بوصاياه صلى الله عليه وسلم. لابد من الإنصات. يعني بعض الناس حينما يكون هناك دروس لا ينصت، بعض الناس حينما العلماء يتكلمون لا ينصت. اقتدوا بالصحابة، نقتدي بالصحابة. فمن حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال له في حجة الوداع: استنصت لي الناس. عرفتم؟ وكان من معجزاته، بالمناسبة أذكر لكم، كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أو قل من آياته صلى الله عليه وسلم، أن الناس كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم في منازلهم. قال عبد الرحمن بن معاذ رضي الله تعالى عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، ففتح الله أسماعنا حتى أنا كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. وأيضا كان علي رضي الله تعالى عنه يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا أعاده علي وكرره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ألا هل بلغت؟ فيقول الصحابة: بلغت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. كان يحرص صلى الله عليه وسلم أن يبلغ كلامه كل مسلم ومسلمة، وكان يقول: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. إذن يا أحبتي ننصت للدروس ولتوجيهات العلماء، نتعلم هذا من أدب الصحابة. لاحظوا 114 ألف تقريبا وينصتون ويسمعون ويستفيدون. كذلك نستفيد من حجة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. لاحظ الصيغة التي في خطبته صلى الله عليه وسلم الصيغة التأكيدية للتحريم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لاحظوا التشبيه في التحريم، ذكرهم بشيء يعرفونه في تحريمه، ذكرهم الدماء والأموال والأعراض، فبين أنها لا تقل تحريما عن حرمة ذلك اليوم وذلك الشهر وذلك البلد الحرام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على حرمة المسلم في نفسه ودمه وماله وفي عرضه، حيث يقول في الحديث الذي تعرفونه: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وهذا متفق عليه. فإذن وصاياه كثيرة، ليست في حجة الوداع فقط، لكن في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم تأكيدا. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، قال: اكتب لي بالعلم كله. هذا يقول ابن عمر: اكتب لي بالعلم كله. فكتب إليه ابن عمر رضي الله عنهما: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين أو من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. وأيضا من الدروس التي نستنبطها من خطبته صلى الله عليه وسلم في عرفة: إبطال أمور الجاهلية، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم كل ضلالات الجاهلية تحت قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فقد قال في خطبته في حجة الوداع: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. كذلك من الدروس التي نستنبطها من حجة الوداع وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده، إن اعتصمتم به. ما هو؟ كتاب الله. واحد يقول: طيب ما ذكر السنة؟ اقتصر صلى الله عليه وسلم على ذكر الكتاب لأنه مشتمل على العمل بالسنة، أمر بالعمل بالسنة: وما أتاكم الرسول فإيش؟ فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا: وأنتم تسألون عني. هذه دلالة عظيمة على أهمية السنة. سنسأل عن سنته وقد بلغتنا، هل عملنا بها أم تركناها؟ كذلك يا أحبتي، من الدروس التأكيد على لزوم طاعة ولاة الأمور، هذا أمر مهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. إذن أمرنا بطاعة ولاة الأمور بالمعروف، تسمع وتطيع للحاكم في بلدك الذي يحكم بلدك، لا تخالف. ما دام أمرك بشيء ليس فيه معصية فاسمع وأطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في منشطك ومكرهك وفي عسرك ويسرك. هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من حديث جبير بن مطعم، وذلك من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الخيف بمنى، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. اسمع هذه الثلاث، يعني هذه الثلاث إذا وجدت في قلبك فإن قلبك يصفو من الحقد والغل والحسد والشحناء يكون قلب صافي. إذا وجدت هذه الثلاثة ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: إخلاص العمل لله والنصيحة لولي الأمر. كيف النصيحة لولي الأمر؟ ليس معناه أن تذهب وتنصحه، لا، النصيحة له أن تكون صادق في معاملته، أن تطيع بالمعروف، أن تدعو له في ظهر الغيب وأمامه، وأن تجمع الكلمة عليه، أن لا تفرق الكلمة، أن تحذر من إحداث الفتن، أن لا تزعزع اجتماع الناس بكلمات تضر. هذا كله من النصيحة لولاة الأمور. وكذلك إن استطعت، إذا كنت من أهل العلم وتريد أن توصل نصيحة للسلطان، فبينك وبينه سرا وليس علانية. قال عليه الصلاة والسلام: اسمع الأمر الثالث الذي يصفو به القلب ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تكون من ورائهم. كيف لزوم جماعة المسلمين؟ يعني تلزم المجتمع، لا تنقطع عنه ولا تخالف المجتمع في فكرك ورأيك، ما دام أن الناس على خير وبخير تلزم ما هم عليه، لا تنابذهم ولا تعاديهم، وكن نافعا معينا لمجتمعك في كل مشروع خير. كذلك من الدروس التأكيد على قيام المسلم بحقوق المسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه: ألا أخبركم، يقول عليه الصلاة والسلام، ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو، أن يكون المسلم مسلما لغيره من أذاه، لا يضر الناس لا بلسانه ولا بيده. كذلك الدرس 25 أختم به، وهو توثيق الروابط الاجتماعية والروابط الإيمانية. هذا جاء التأكيد عليه في خطبته صلى الله عليه وسلم، فوصية أوصى بها صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. هذا التفاضل، ألا هل بلغت. إذن كل إنسان منا يراعي حق أخيه، لا يظلمه لا يضره، والتفاضل يكون بالتقوى. لا يعلو الإنسان بنسبه ولا بجاهه على غيره. وإن كان عندك نعمة أنعم الله بها عليك فاشكر الله تعالى على هذه النعمة، وكن مؤديا لحقها بأن تستعملها فيما يرضيه سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم هذا الدرس وهذا اللقاء، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يزيدنا به فقها في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. ننتقل إلى الأسئلة، ننتقل الأسئلة، وغدا إن شاء الله قد يكون عندنا محاضرة إن شاء الله، ننتقل الأسئلة. تفضل الشيخ عبد الرحمن. الأسئلة هات أسمعك، أنا أسمعك.
مسألة الاشتراك في الحج والعمرة لقد وقع فيه خلاف بين سنيته وعدم سنيته، وأنه خاص بالمرأة كما القول الخاص بالرجل.
طيب أنا بس هنزل المايك للأخ صاحب التصوير. لا يرد هذا، شيل هذا كذا، اسحبه. الأخ يسأل يقول: الاشتراط في الحج والعمرة وقع فيه الخلاف، ومن العلماء من يقول أنه خاص بالمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم هذه المسألة وقلت لكم بعض العلم يقول هذا ينفع من كان عنده إشكال في البداية، كان يكون مريض في أول الحج، لأن ضباعة قالت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاكية. لكن الصواب بعد تحقيق هذه المسألة أن هذا الاشتراط ينفع بإذن الله، سواء الإنسان كان عنده مقدمات مرض أو ليس عنده، ينفع هذا الاشتراط، ولا حرج في الانتفاع بأن يقول المسلم هذا الاشتراط بإذن الله. فضل.
سائل يقول أنا مريض بسلس البول، هل أتوضأ في الطواف في كل مرة يخرج مني الريح؟
لا، أنت بما أنك، نقول للأخ بما أنك مريض بسلس البول فأنت معذور، تلبس ما يمنع نزول البول إلى لباسك وإلى الأرضية الحرم وتطوف، وحتى لو خرج منك شيء أثناء الطواف بما أنك مريض بسلس البول فلا حرج في ذلك وطوافك صحيح ولا حرج عليك. لكن ننبه يا أحبتي، بعض الناس عنده وسواس يجلس في الحمام 10 دقائق، ليه؟ يقول في نقطة انتظرها تنزل. لا، هذا وسواس، كيف تحكم عندك نقطة ولا لا؟ إذا فعلا رأيت بعينك، وإذا كان البصر ضعيف فغيرك من أهلك شوف في شيء ولا لا، ينظرون في الملابس. أما الوسواس هذا خطير، بعض، ما أقول بعض، كثير إنما هو يشعر أن عنده نقطة تنزل، هذا شعور وهمي. وقد كان ابن عمر كما عند عبد الرزاق، أو فيما أذكر أنه عند ابن أبي شيبة، نعم أظنه عند عبد الرزاق، والله ما أذكر، بس الأثر صحيح أنه كان بعد أن يتبول ويستنجي يبل سراويله. لما؟ حتى يقفل باب الوسواس، إذا حس ببرودة أو شيء فإنه يقول أن هذا من البلل بالماء الذي رشه على سراويله حتى يقطع الوسواس، لابد من قطع الوسواس. تفضل.
سائل يقول ما صحة حديث خير الحج العج والثج؟
هذا سنناقشه، بعض الأحاديث إن شاء الله سنناقشها يوم الثلاثاء إن شاء الله.
يقول سائل آخر ما صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم؟
يا أخي هذا الأخ من أمس يسأل، هذا تدارسناه في صحيح مسلم، ارجع لدروس صحيح مسلم وناقشنا الموضوع و... ايه. ارجع للدروس بارك الله فيك، شرحناه وبينا وشرحناه في عمدة الأحكام، تدارسناه أيضا وتدارسناه العام الماضي في دورة في الحج، فارجع ارجع للدروس بارك الله فيك، لأن الشرح يطول على الناس. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. إكمالا للإجابة على سؤال الأخ بالنسبة للبحث في هذا الحديث، ممكن أن ترجع، أنا أعطيك مصادر ترجع إذا كنت طالب علم، ترجع، أنا أحلتك على دروسي، إذا لا تستطيع أن ترجع إلى الدروس، ما تستطيع أن تدخل شبكة الأنترنت وتشوف الدروس هنا في المسجد النبوي، فارجع إلى الإعلام لابن ملقن في شرح العمدة، ارجع لكذلك توضيح الأحكام للشيخ البسام، وارجع كذلك لسبل السلام للصنعاني، وارجع لنيل الأوطار للشوكاني، وارجع أيضا ل شرح الشيخ ابن عثيمين أيضا لبلوغ المرام، هذا يكفي كله. وبعدين إذا كان عندك مسألة موضوع أنك تريد أن تخطب في الحج أو تتزوج، أو خطب منك أو تريد أن تزوج ابنتك، نقول لك لا في الحج، لا في أثناء الإحرام، لا، المحرم منهي، المحرم منهي عن ذلك، والمحرمة منهية عن ذلك، خلاصة القول. تفضل.
سائل يقول حكم استعمال المنديل المعقم بالنسبة للمحرم؟
هذا ما يضر، هذا ما فيه عطر، هذا ما فيه عطر، خفيف جدا. الشيخ ابن باز وسع على الناس في الصابون، الصابون العادي وسع عليهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أيضا، لكن فيه صابون عطري لا، لكن الصابون العادي ما فيه إشكال، والمنديل العادي هذا ما فيه إشكال. تفضل.
سائل يقول هل كل مدينة لها واجبات خاصة بالحج؟
كيف هذا السؤال؟ كيف مدينة لها واجبات؟ لا، هذا السؤال فيه خطأ، يعني ما فهمته. تفضل.
يقول هل يجوز للمرأة عند الصفا والمروة الدعاء واقفة؟
المرأة إذا استطاعت أن تقف وليس فيه زحام لا مانع من ذلك، لكن الآن في ضوء الزحام الموجود فلا تضر نفسها ولا تضر غيرها. فحتى بالنسبة للرجال، يعني أنت راعي مثلا، جئت يوم 8 يوم 7 الزحام شديد، إذا أنت ستقف وهذا سيقف وهذا سيقف سيتعطل السير، وهذه سنة عند الدعاء والوقوف عند الدعاء، فلا تعمل السنة وتضر غيرك وتضر مسير الناس. إذا كان فيه متسع، جئت في وقت فيه سعة الحمد لله، وجاءت المرأة في وقت فيه سعة ما في إشكال.
يقول السائل هل بتعلم سنن الحج وعدم التمكن من فعلها مراعاة للزحام يتحصل الأجر أم لا؟
أنت نيتك ينفعك الله بها أنك تريد أن تعمل بالسنة الواردة، لكن أيضا مراعاتك للمسلمين الحجاج بأنك لا تضر بهم ولا تسبب زحام ولا تعطل مسير الحجاج والعمار، فهذا أيضا تؤجر عليه. تفضل.
تمام. يقول: ما حكم النية في دخول النسك قبل الميقات عند الفندق؟
ينهى عنه بعض أهل العلم، لكن لو نويت من الفندق دخلت في النسك دخولك صحيح ولا حرج في ذلك.
يقول: هناك أثر عن الإمام مالك قال للرجل الذي أراد أن يحرم من المسجد: أحرم من الميقات.
أيوة، هذا يعني من كلام الإمام مالك وغيره مما يؤكد أن الإنسان يحرم من الميقات، لكن من حيث صحة الإحرام، هل إحرامه صحيح أو لا؟ أحرم من الفندق، إحرامه صحيح.
جزاكم الله خيرا.
خلاص.
تمام.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويزيدنا فقها في الدين. ألتقي بكم إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.